إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وقبل البداء بالموضوع الذي أحببت أن أتحدث عنه، فما يتعلق بكلام أخينا أنور وفقه الله عز وجل في قول المحدث الفقيه، هذا وضع للكلام في غير موضعه. نعم، كلام غير صحيح، وضع للكلام في غير موضعه. المحدث الفقيه هو الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل هو المحدث الفقيه، وما نحن إلا طلاب علم. نعم، ولا بد من إنزال الناس منازلهم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال قبلها: وما بكم من نعمة فمن الله. فجميع النعم من الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد العبد أن يعد نعم الله سبحانه وتعالى عليه فلن يستطيع أن يحصي تلك النعم، وهو في ليله وفي نهاره يتقلب في نعم الله عز وجل في جميع لحظاته، وهو في نعم الله سبحانه وتعالى. نفسه من نعم الله سبحانه وتعالى، وهو لا يستغني عنه ما دام حيا، وهكذا غير ذلك من أنواع النعم الظاهرة والباطنة. فلله عز وجل النعم الكثيرة، وقليل من عباد الله سبحانه وتعالى من يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه، وقليل من عباده الشكور. والعبد إن أحسن إليه من هو من بني جنسه عرف المعروف إلا إذا كان لئيما، وإلا فإنه يعرف المعروف إذا ما أحسن، يعرف معروف من أحسن إليه، ويشكر لمن أحسن إليه إلا إذا كان لئيما. مع أن تلك النعمة الذي هيأها والذي ألان قلب ذلك العبد إلى الإحسان إليك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهي في الحقيقة نعمة من الله سبحانه وتعالى، فكيف لا يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى مع كثرة النعم الظاهرة والباطنة. والحديث حول نعم الله سبحانه وتعالى وهو نعمة وهي نعم العطاء. حديث طويل، وإنما أردنا في هذا المقام أن ننبه على نعمة يجهلها كثير من الناس، ولا يظن الكثير من الناس أنها من نعم الله عز وجل، ألا وهي نعمة المنع والحرمان. نعمة المنع والحرمان، كثير من الناس ما يفهم من النعم إلا نعم العطاء، فلا يفهم من النعم إلا هذا النوع من أنواع النعم، نعمة البذل والعطاء من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يدري أن هنالك نعمة أخرى وهي نعمة المنع والحرمان. وهذه النعمة نعمة عظيمة، بل يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: لو أنصف العبد ربه وأن له ذلك لعلم أن فضل الله سبحانه وتعالى عليه بالمنع والحرمان، بالمنع والحرمان فيما يتعلق بأمور الدنيا أعظم من نعمة البذل والعطاء، أي فيما يتعلق بأمور الدنيا. هذا لو أنصف العبد ربه وأن له ذلك لعلم أن فضل الله سبحانه وتعالى عليه وأن منة الله سبحانه وتعالى عليه بالمنع والحرمان أعظم من فضل الله سبحانه وتعالى عليه بالبذل والعطاء، وهذا كما قلنا فيما يتعلق بنعم الدنيا. فهذه نعمة يجهلها كثير من الناس، وهي نعمة عظيمة من نعم رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يمنع العبد من بعض الأمور، وهذا المنع فيه ما فيه من المنفعة للعبد، وفيه ما فيه من المصلحة العظيمة للعبد، والعبد يجهل ذلك لقلة علمه ولضعف إدراكه. وعلى سبيل المثال، فإن العبد مثلا حين أن كان جنينا في بطن أمه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل له بابا من أبواب الرزق، بابا واحدا، وهو في بطن أمه عن طريق الشرر. هذا الباب هو باب الرزق لهذا الجنين، فإذا ما كمل الجنين في بطن أمه وخرج إلى الحياة الدنيا، فالله عز وجل يمنع هذا الباب ويغلق عليه رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الباب، وهذا المنع والحرمان هو عين المصلحة لهذا الجنين، فإن الله عز وجل يمنع من هذا الباب ويفتح له ما هو أعظم منه. يفتح الله سبحانه وتعالى له بابين من أبواب الرزق، وهما الثديان، وهما الثديان، يتغذى بلبن خالص طيب، وكان قبل ذلك يتغذى من الدم، وهو في بطن أمه كان يتغذى من باب واحد وغذاؤه من الدم. فلما يخرج من بطن أمه يمنعه رب العالمين سبحانه وتعالى ويحرم هذا الباب من أبواب الرزق ليفتح الله سبحانه وتعالى له ما هو أفضل. وهكذا سنة الله عز وجل في عباده المؤمنين، فإنه يمنع ليعطي، ويحرم الله سبحانه وتعالى العبد بعض النعم ليعطيه ما هو أفضل، فإن الله سبحانه وتعالى جواد كريم، لكن العبد قليل العلم ضعيف الإدراك، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى إن منعك بعض النعم ربما يعطيك ما هو أفضل من ذلك، فيمنع الله سبحانه وتعالى العبد النعمة ليعطيه ما هو أفضل منها وما هو أكمل. وإذا كبر هذا الصبي، كبر وبلغ إلى سن الفطام، فإن الله سبحانه وتعالى يمنعه من البابين ويحرمه الغذاء والرزق الذي وصل له من البابين وهما الثديان، ثم يفتح الله سبحانه وتعالى له ما هو أفضل من ذلك، يفتح له أربعة أبواب، يفتح الله عز وجل له من الرزق أربعة أبواب من أبواب الرزق، فيفتح له ماء ويفتح له طعامان والمجموع أربعة، يفتح له شرابان، نعم يفتح له شرابان ويفتح له طعامان، وهذه أربعة أبواب من أبواب الرزق، طعامان طعام من الحيوان وطعام من النبات، وشرابان شراب من الحيوان وشراب من الأرض شراب الماء، فهذه أربعة أبواب من أبواب الرزق، فحرمه الله سبحانه وتعالى من باب ثم فتح له بابين، ثم حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى من بابين من أبواب الرزق وفتح له أربعة أبواب من أبواب الرزق، ثم يستمر العبد على هذه الأبواب الأربعة، وأعني بالعبد العبد المؤمن، يستمر على هذه الأربعة الأبواب في الحياة الدنيا، ثم يحرمه رب العالمين سبحانه وتعالى من هذه الأبواب الأربعة، ويفتح الله سبحانه وتعالى له ثمانية أبواب وهي أبواب الجنة الثمانية، يحرم الله عز وجل من هذه الأبواب الأربعة فينتهي الأجل وينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة، ويفتح الله سبحانه وتعالى له ثمانية أبواب وهي أبواب الجنة، فهذه منة الله سبحانه وتعالى، وهذا كرم الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن، يمنع ليعطي، يحرم ليبذل سبحانه وتعالى، لكن العبد في جهل عظيم بحكمة ربه سبحانه وتعالى وبجوده وكرمه، فهكذا يفعل الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن، فإذا ما حرمت من نعمة من النعم وكنت طائعا لربك سبحانه وتعالى عابدا له فلا تقنط من رحمة الله عز وجل، ولا يصيبك اليأس من روح الله سبحانه وتعالى، ولا تنغلق عليك الدنيا، ولا تتساقط عليك الهموم والغموم، فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك، والله سبحانه وتعالى أرحم بك من والديك، فهو الرحيم سبحانه وتعالى، فما دمت حيا فلا تيأس من رزق الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى كتب لك الحياة وكتب لك الرزق ما دمت حيا، وإنما ينقطع عنك الرزق بالموت، ينقطع عنك الرزق في الدنيا بالموت، وإلا فإن الرزق مقارن للحياة، فإذا كان الله سبحانه وتعالى كتب لك الأجل إلى سن معلوم فإن الحياة تبقى بك، فإن الرزق يبقى بك إلى ذلك السن المعلوم، فالله سبحانه وتعالى كما قلنا له نعمة على العبد وهي نعمة الحرمان، فيحرم الله عز وجل العبد ويمنع العبد من الرزق ليعطيه ما هو أفضل من ذلك وأحسن منه، وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يميت عبده ليحييه، يحرمه الله سبحانه وتعالى نعمة الحياة في الحياة الدنيا، ويسلب الله سبحانه وتعالى عنه هذه النعمة من أجل أن يحييه حياة أفضل من هذه الحياة الدنيوية، فيميتك ليحييك. يميت الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن من أجل أن يحييه الحياة الكاملة، الحياة السعيدة، حياة الأمن والرخاء، وهي حياة الآخرة. وللآخرة خير لك من الأولى، هكذا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وكل من خرج من الدنيا لا يريد أن يرجع إلى الدنيا من أجل ما فيها من المتاع، سواء كان من أهل الإيمان أو كان من أهل الكفر. كل من خرج من الدنيا لا يريد أن يرجع إلى الدنيا من أجل ما فيها من المتاع. فإن كان من أهل الإيمان فإنه لا يريد أن يرجع إلى الدنيا إلا ليزداد خيرا لما يراه من عظيم نعمة الله عز وجل، ولما يراه من عظيم كرامة الله سبحانه وتعالى له. فيريد أن يرجع إلى الدنيا لا من أجل الدنيا، وإنما من أجل أن يزداد خيرا حتى يعظم الله عز وجل له الجزاء. وإلا فإن الدنيا ممقوتة عنده بعد أن رأى نعيم الآخرة. والكافر أيضا إن خرج من الدنيا لا يريد أن يرجع إليها من أجل ما فيها من المتاع، من أجل أن يصحح العمل وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يدخل في الإسلام الذي أبى الدخول فيه وهو في الحياة الدنيا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا الذي يريده، لا يريد الدنيا وما فيها من الكنوز وما فيها من المتاع، ولا يريد أن يرجع إلى تجارته ولا إلى أملاكه، يريد أن يرجع من أجل أن يصحح العمل. فكل من خرج من الدنيا هذه حاله، إما أن يريد أن يرجع ليزداد خيرا، وإما يريد أن يرجع من أجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصحح ما كان يعمله من العمل القبيح، فيعمل العمل الصالح ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. نعمة الحرمان نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وفضل عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. قص لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة ذلك الغلام الذي قتله الخضر. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. حرم الله سبحانه وتعالى الوالدين نعمة الولد، ومنع الله سبحانه وتعالى الوالدين نعمة الولد، لما في ذلك من المصلحة العظيمة، المصلحة العظيمة للوالدين. فالمنع هنا أفضل من العطاء، منع الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة أفضل من العطاء. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن ذلك الولد لو كبر لأرهق والديه طغيانا وكفرا، وربما وقع في الكفر بسبب محبة الولد فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أما الغلام فطبع يوم طبع على الكفر، وكان أبواه يعطفان عليه، ولو عاش حتى أدرك لأرهقهما طغيانا وكفرا. فهذا المنع نعمة من الله عز وجل، وهذا الحرمان نعمة من الله سبحانه وتعالى. فأمر الله سبحانه وتعالى الخضر أن يقتل ذلك الولد الذي لم يدرك بعد، لأنه طبع على الكفر. فإن قيل كيف يقتل من لم يبلغ، وهل كان مكلفا بالإيمان، وهل وقعت عليه الردة في ذاك الزمن، كل في ذلك الحين قبل أن يبلغ، وهل يحكم عليه بالردة قبل بلوغه؟ كل ذلك من الأمور المحتملة، كل ذلك من الأمور المحتملة. قد يكون ذلك الغلام بلغ سن التمييز، أو كان أكبر من ذلك وإن لم يبلغ، فإن الصبي المميز إذا حصل منه الكفر والردة فإنه يكفر ويرتد في قول أكثر العلماء. فأكثر العلماء يرون أن المميز الذي ميز الأمور إن حصلت منه الردة والكفر فإنه يكفر، هذا الذي عليه أكثر العلماء، لكن لا يرون أن يقام عليه حد الردة حتى يبلغ، فإن بلغ وهو على الردة والكفر أقيم عليه حد الردة. لكن هذا في شريعة الإسلام، ولا يمنع أن يكون في شريعة من مضى أنه يقتل وإن لم يبلغ، فإن الشرائع يحصل فيها شيء من الاختلاف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فعلى كل، أمر الله سبحانه وتعالى الخضر أن يقتل ذلك الغلام، وهذا حرمان من تلك النعمة، من نعمة الولد، ومنع من تلك النعمة، وهذا المنع والحرمان أفضل من العطاء. لو أن الله سبحانه وتعالى أبقى تلك النعمة للوالدين لكان منها الضرر العظيم، ولخسر الوالدان الدنيا والآخرة، فإن الدنيا لا تبقى لأحد، والآخرة لا تكون لمن كان كافرا والعياذ بالله. فمن كفر بالله عز وجل فقد خسر الدنيا والآخرة، فإن الدنيا لا تبقى له ولا يبقى لها، والآخرة إنما جعلها الله سبحانه وتعالى للمتقين. فكان الحرمان والمنع للوالدين أفضل من نعمة الإبقاء، من نعمة العطاء. والعباد لا يعلمون حكم الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، ولهذا ربما يحصل التألم من فوات بعض النعم، ويحصل ربما ما هو أعظم من هذا هو التسخط من قضاء الله وقدره. ولو علم العباد ما لله من الحكم لحصل لهم الرضا التام، بل لحصل لهم الشكر لرب العالمين سبحانه وتعالى في حرمانه وفي إعطائه. فلله عز وجل الحكمة البالغة في الإعطاء، وله الحكمة البالغة في المنع. فيجب على العبد أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، كما أنه يحسن الظن بربه في إعطائه، فعليه أيضا أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى في منعه، ويقول ما منعني الله عز وجل من كذا وكذا إلا لأن هذا هو الخير لي، ولو أعطاني لحصل ما حصل لي من الشر بذلك العطاء. فإذا كان العبد كذلك فإنه سوف يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى في السراء والضراء، سوف يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى في المنع والعطاء. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، لابد من البلاء، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا الشيء لابد منه. وهناك من يصبر وهنالك من يتسخط، هنالك من يصبر فينال الأجر العظيم والثواب الكبير، وهناك من يتسخط وإنما يتسخط على نفسه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي نحن عبيد لله عز وجل، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. ما هي تلك النعمة التي أخذت؟ نحن عبيد الله عز وجل، نحن وما نملك ملك لله سبحانه وتعالى، يأخذ ما يشاء ويعطي ما يشاء، فالملك ملكه. فإذا نزلت المصيبة بالعبد يعترف العبد بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، وأنه عبد مملوك لله عز وجل، يتصرف فيه بما يشاء، هذا ملكه سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، الأمر له والملك ملكه. إنا لله وإنا إليه راجعون، أي ونحن مصيرنا ومآلنا إلى الله عز وجل، نحن تارك للدنيا وما فيها، فتلك النعمة إن لم تسلب منا فإننا راجعون، نحن تارك لجميع الدنيا وما فيها من النعم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، سوف نترك كل الدنيا وما فيها من النعم، فتلك النعمة التي فارقتنا وهي نعمة يسيرة لن تبقى لنا ولن نبقى لها، بل لا نبقى للدنيا وما فيها، فمآلنا ومرجعنا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، نترك الدنيا وما فيها من النعم. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة عظيمة، كلمة عظيمة يقولها العبد فيها عند نزول الشدائد والمحن. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كم ينال العبد من الخيرات، كم ينال العبد من الخيرات إن منعه الله سبحانه وتعالى تلك النعم وصبر على المنع. فالله عز وجل يعطيه ما هو أفضل له في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فقد جاء في حديث أم سلمة في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصاب العبد مصيبة فقال ما أمره الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واكتب لي خيرا منها، قال: إلا أجره الله على مصيبته ونعم وأخلفه خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أجره الله على مصيبته وأخلفه خيرا منها، يعطيه الله سبحانه وتعالى أفضل. فالله عز وجل يأخذ ويعطي، يأخذ منك اليسير من باب الابتلاء والامتحان فتصبر، يعطيك الله عز وجل ما هو أفضل وما هو أعظم في الدنيا وفي الآخرة، ولك الأجر العظيم في الآخرة، وإنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد، يأخذ منه الشيء اليسير فإن صبر أعطاه ما هو أفضل منه في الدنيا. لما مات أبو سلمة كانت أم سلمة تقول وقالت هذا الدعاء: إنا لله وإنا راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفنا خيرا منها، ثم قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعطاها رب العالمين رسول الله عليه الصلاة والسلام خيرا من أبي سلمة. فيعطيه الله عز وجل العبد العطاء العظيم في الدنيا مع ما له من الأجر في الآخرة، فيأخذ الله عز وجل ليعطيه، ويمن الله سبحانه وتعالى على العبد بهذه المنن الثلاث، وهي من أعظم المنن: أولئك عليهم صلوات من ربهم. وإذا نلت الصلوات من الله عز وجل فقد نلت القرب، فإن الصلاة المراد بها الثناء من الله عز وجل، والله عز وجل إذا أثنى عليك بمعنى إذا ذكرك الذكر الحسن في الملأ الأعلى فهذا يدل على قربك من ربك سبحانه وتعالى، ولو كنت بعيدا من ربك سبحانه وتعالى ما ذكرك، فتنال منزلة القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى بالصبر على تلك الشدائد، وتنال الرحمة، ومن نال رحمة الله عز وجل فقد أمن من عذابه، من رحمه الله سبحانه وتعالى فقد حرز نفسه من عذاب الله، فتأمن من عذاب الله عز وجل برحمة الله. وأولئك هم المهتدون، فتأمن من الضلال فلا تضل في الدنيا، يسددك الله سبحانه وتعالى في الدنيا في أقوالك وفي أفعالك، فلا تموت إلا على الخير والهداية، تموت على الإسلام، تموت على الدين الصحيح، يحفظ الله عز وجل عليك الدين إلى أن تموت فتلقاه مسلما موحدا صالحا. فكم ينال العبد من الخيرات، وكم يعطى الله عز وجل عبد الخيرات بنعمة المنع، بنعمة المنع إذا ما صبر العبد. فكم ينال من الخيرات؟ خيرات دنيوية وخيرات أخروية، وهذه الخيرات للعبد أفضل له من بقاء تلك النعمة لو كان من العاقلين، من العقلاء، من العالمين، لعلم أن أخذ الله عز وجل لتلك النعمة، أن إبقاء تلك النعمة أضر عليه من فوات تلك النعم، وأن الله سبحانه وتعالى لما أخذ منه تلك النعمة فقد أكرمه، أكرمه بكرامات عظيمة. لكن هذه أمور يجهلها الناس لضعف علمهم، لضعف علمهم بربهم سبحانه وتعالى وبحكمه وبجوده وكرمه وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله سبحانه وتعالى جواد كريم، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وليس هنالك من هو أجود من الله عز وجل ولا أكرم من رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع هذا إذا تأمل الشخص في أحوال العباد يجد كم من صالح تقي وهو ممنوع من كثير من أمور الدنيا، وكم من فاجر شقي وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه الدنيا، وقد فتح الله سبحانه وتعالى الدنيا على الكفار وهي جنتهم، فتح عليهم من الدنيا أشياء الكثير. قال سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة نعم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا، أي لجعل لهم السقف من الذهب أو من الفضة، ولجعل لهم الأبواب من السقف من الذهب أو الفضة، وجعل لهم السلاليب من الذهب أو الفضة. لكن الله عز وجل لم يفتح على الكافرين النعمة إلى هذا الحد حفاظا على إيمان المؤمنين حتى لا يرتد أهل الإسلام، فإن كثيرا من الناس يفتن بالدنيا اليسيرة، ينظر إلى ما عند الكافرين من الدنيا اليسيرة الحقيرة وإذا به يفتن، فكيف إذا فتح الله عز وجل للكفار النعمة إلى هذا الحد، أبواب من ذهب أو من فضة، وأسرة من ذهب أو من فضة، سلاليم درج إلى السطوح من ذهب ومن فضة، ربما ارتد كثير من أهل الإسلام. فعلى كل، الله سبحانه وتعالى يمنع عبده المؤمن من الدنيا من باب الرحمة له، من باب الرحمة له يريد أن يعطيه ما هو أفضل له من هذه الدنيا الحقيرة، لأنه إن أعطاه الدنيا ربما كفر كما كفر غيره، ربما طغى وتجبر، ربما يموت على الكفر والردة، فيحرم الآخرة. والدنيا بالنسبة للآخرة كما يضع أحدنا إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، والدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لها المثل بالخارج من إنسان وإن قزحه وملحه، هذه حال الدنيا وهذه حقيقة الدنيا. فالله عز وجل قد يحرم العبد المؤمن الدنيا من باب الكرامة له، يريد أن يحافظ عليه، يريد أن يبقى على الإسلام والخير والصلاح وألا يطغى بالدنيا فيكون من الخاسرين والعياذ بالله. جاء في المسند وعند الترمذي وعند غيرهما من حديث محمود بن لبيد، وجاء عند الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يخاف عليه. فالإنسان يكون عنده مريض من أبنائه يمنع من كذا وكذا من الطعام ومن كذا وكذا من الشراب لأنه يتضرر بذلك ربما يهلك إذا أكل ذلك النوع من الطعام في حال مرضه، أو يشرب ذلك الشراب في حال مرضه، فيمنع من ذلك الطعام ومن ذلك الشراب، والشخص يمنع من يحب كأولاده، يمنعه وفي قلبه الحسرة عليه، من ذلك الطعام ومن ذلك الشراب، لكن يخاف عليه من الهلاك. وهكذا الله سبحانه وتعالى يحمي العبد المؤمن من الدنيا كما نعم وهو يحبه، يحميه من الدنيا كما وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. فإن الدنيا إن فتحت أضرت، ولو بسط الله الرزق لعماده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباد خبير بصير. ما في أحد أعلم من رب العالمين سبحانه وتعالى بالعباد. كلا إن الإنسان ليطغى، أي يتجاوز الحد في معصية الله، أن رآه استغنى. فهناك من العباد من إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى الدنيا هلك، هلك وطغى وكثر، فيحميه الله عز وجل من الدنيا، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. وهذا من جوده ومن كرمه، لأنه يريد له ما هو أفضل، يريد له الدار الآخرة، ما يريد أن يعطيه من الدنيا فيكفر ويطغى فيحرم الدار الآخرة، يمنعه من الدنيا من أجل الآخرة. فكم لله عز وجل من الحكم البالغة، وكم لله على العبد من نعمة، هي نعمة المنع والحرمان، وهي أفضل للعباد من كثير من العطاء لو كانوا يعلمون. فهذه نعمة يجهلها كثير من الناس، نعمة المنع والحرمان. وإنما الذي يعلم الناس ولا يعلمون غيره هو نعمة الفضل والعطاء، فيرون أن هذه النعمة وأن الحرمان والمنع أن هذا بلاء وشدة ومحن عليهم، يتألمون من ذلك ويكرهون ذلك غاية الكره، وهي نعمة من الله عز وجل أفضل من كثير من النعم الدنيوية من نعم الفضل والعطاء مما يتعلق بأمور الدنيا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقة وجلها، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.